الآيات الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبدا، وقد صرح الله فيه في مواضع ثلاثة معلومة. ثم قال: يا بني إسرائيل. إسرائيل هو من؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فجده إبراهيم، وإسماعيل أبوه إبراهيم، وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل. ولهذا كان العرب وبنو إسرائيل كانوا بني عم، يحصل بينهم الفتن والعداوة والبغضاء، ومن ثم حسد يعني بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بقلوبكم، واذكروها بألسنتكم، واذكروها بأعمالكم. وذلك لأن الشكر يتناول الأمور، يكون في الأمور الثلاثة: في القلب واللسان والجوارح. وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم. وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. وقول التي أنعمت عليكم، قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمتي، فنقول نعم، ومن حيث الإغناء يغني، لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل، حيث قال أنعمت عليكم، وبلفظ الفعل الدال على إحداث هذه النعم، وأنه لولا أن الله عز وجل هو الذي من بها ما حصل له. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا أي إيتوا به وافيا. وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن برسله، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لو كفرن عنكم سيئات. أوفي بعهدكم، ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم إذا وافوا بعهد أن يوفي به؟ لو كفرن عنكم سيئات ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلو وفوا بعهد الله لوفى الله لهم بعهده. وإياي فارهبون، إياي فارهبون فيها أشكال من حيث الإعراب. أولا ارهبون أصلها ارهبوني بالياء، وهي محذوفة من أجل مراعاة الفواصل. فإذا كانت ارهبون قد أخذ المعمولة، فأين العامل في إياي؟ من أجاز أن يتسلط العامل على معمولين فلا إشكال عنده، لكن من لم يجز فهذا إشكال. يقال إنه يقدر العامل في إياي بحسب السياق، بحسب السياق. ويمكن أن نقول خافوا إياي، ارهبوا إياي، فارهبون. وأما ألفا في قوله فارهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ. والرهبة هي الخوف المشعر بازدياد التأثر مما خافه، لأنك تشعر بأنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، قوله آمنوا معطوف على قول اذكروا، بما أنزلت مصدقا لما معكم وهو القرآن، أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله مصدقا لما معكم، ما الذي معهم؟ التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى. فإن الله تعالى قد بيّن في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا، حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقوله مصدقا لما معكم، أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم، وأوصاف القرآن الذي يأتي به، وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق، فصار تصديقها للقرآن، تصديق القرآن لها من وجهين. الوجه الأول أنه وقع مطابقا لما أخبرت به، والوجه الثاني أنه قد شهد لها بالصدق. فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذا شهادة لها بأنها شهادة لها بأنها صدق. وكذلك القرآن التوراة والإنجيل قد ذكرت القرآن وذكرت محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقا لها. طيب، ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت ثم وقع ما حدثتك به مشهودا تشاهد بعينك، صار الوقوع هذا تصديقا أيضا. ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به، ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر، لا، المعنى أنه لا يليق بكم أن تكونوا أول كافر وأنتم تعلمون أنه حق. وفي قوله تكونوا الضمير ضمير جمع، وأول كافر كافر مفرد، فكيف يصح أن نخبر بالمفرد عن الجماعة؟ قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به، لأن الخطاب لبني إسرائيل عموما وهم جماعة، يعني لا تكونوا أول فريق كافر به، لأنه لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول المكذبين، فكان عليكم أن تكونوا أول مؤمن به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا غير تشتروا، لأن تشروا بمعنى تبيعوا، تشتروا بمعنى تأخذوا بالشراء. وقول بآياتي ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك، لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا، ولو أنهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولو أوتوا أجرهم مرتين، لكن حسدا وابتغاء لبقاء الجاه والشرف وأنهم هم أهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وقوله ثمنا قليلا يدل على أن ما كان من أمر الدنيا فهو قليل، مهما تعاظمه الإنسان فإنه ليس بشيء بالنسبة للآخر. وإياي فاتقون، نقول في إعراب إياي فاتقون كما قلنا في إياي فارهبون. أما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية الأولى إياي فارهبون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها عصيانا، وفي قول اتقون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا, 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 لا في الأمر ولا في النهي. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا أي تخلطوا، فهم كانوا يأتون بشبهات تشبه على الناس فيقول مثلا محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس، فيلبسون الحق بالباطل، لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن بني إسرائيل كفروا بمحمد، بل آمنوا به وكفروا، لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا إن محمدا عربي مرسل إلى العرب وأتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، شبهوا ولبسوا على الناس. قال وتكتم الحق وأنتم تعلمون، هنا الواو هل هي عاطفة أو واو المعية؟ تحتمل معنيين، يعني يحتمل المعنى لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق وأنتم تعلمون، ويحتمل لا تلبس الحق بالباطل مع كتمان الحق، لكن على هذا التقدير يبقى إشكال، وهو أن قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي أن يكونوا أن يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل. فيقال نعم هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفيا. فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو عاطفة وأن تكون واو المعية وتكتم الحق وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة هذا عام لكل الصلوات الفريضة والنافلة، وإيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها وهي المال الذي أوجبه الله تعالى، بل الجزء أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. واركعوا مع الراكعين، من الراكعون؟ الراكعون هم هذه الأمة، يعني صلوا معه مع صلاته والتزموا بأحكامه وشرائعه. ففي هذه الآيات فوائد، منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل، وهنا وجهه لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا لكون عندهم، لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عند العرب. العرب جهال ليس عندهم علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه بقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه. فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؟ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟ الجواب نعم، نذكره بالنعم، لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله عز وجل، ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته. من فوائد الآية الكريمة أن لله المنة في إنعامه على هؤلاء لقولها التي أنعمت عليكم، وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليست من كسب هؤلاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وأوفي كما تعلمون جواب جواب الطلب في قوله أوفوا بعهدي، ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نكت بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد، وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له، فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به. ومن فائدة هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر، لأن الناذر معاهد لله كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فالناذر معاهد لله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص الرهبة لله لقوله إياي فارهبون. ومن فوائدها أن الرهبة عبادة، لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها. فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ لا، هذا لا 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 ينافي التوحيد، ولهذا وقع من الرسل. إبراهيم لما جاءه الضيوف ولم يأكلوا إيش؟ أوجس منهم خيف. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش؟ أوجس منهم خيف. وك كذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة. ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا، لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي غريزي، كل إنسان يخاف مما يخشى من الضرر. فإن قال قائل لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه أو لا؟ قلنا نعم ينهى عنه، لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به، إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال. فإذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس. ولهذا لو كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو فهل يصلي قاعدا؟ نعم يصلي قاعدا، وهذا لأن الله تعالى عفى عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم أن يصابروهم أو يجوز أن يفروا؟ يجوز أن يفروا. فالمهم أن الخوف الطبيعي لا يلام الإنسان عليه إلا إذا تضمن ترك ما أوجب الله، فإذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه. ومن فوائد الآية التي بعدها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد بالقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومن فوائدها أن الكافر مخاطب بالإسلام وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ نعم في تفصيل. إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا، لأنه لا بد أن يسلم أولا ثم يفعلها ثانيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال افعلوا، فلا نقول كافر تعصب بل نأمره أولا بإيش؟ بالإسلام. وإن أردت بالمخاطبة أن المخاطبون بالفروع أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح. ولهذا يقال للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني هذا دابهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائدة منه. نعم لا غلط باطل، هذا القول باطل والآية تبطله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا يدل على أنه خاف منه. نعم نعم وهو نعم وإياي خاف إياي خاف فارهبوا الفاء قالوا إنها لتحسين لفظ على إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول إنها لا يصح أن تكون لتحسين لفظ تكون عاطفة، لكن إذا قلنا إنه يجوز أن يتوجه العامل على معمولين صار لتحسين لفظ.
حتى وإن قلنا
نعم. حاطب يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم. إيش؟ عند مسجد. نقول صل، لكن لا نقول صل على أن المسلمون، فإذا قلنا صل وقال أنه غير مسلم نتركه، لكننا نقول لا تبقى عند المسجد، لأن في هذا إحراج المسلمين وتحدي لهم أما المسلم يقول ادخل صل ويقول كافر ما نسلم. نعم. إيش هذا على شيء نرفع للمسؤول عن هذا. قول وانت تعلمون حالية، الجملة كلها حالية. نعم. لا في قول ولا تكتب، وهو المعنية في قول لا تكتب. نعم. من يخاف من العين ومن الجن يقال له استعمل الأوراد النافعة مثل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبد، ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف منه. فإياك إياك، لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبدا، استعن بالله ولا يهمك. نعم. أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي للمراجعة فليس عليك واجب. نعم يجلس لأنه على غيره، فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه خاطب منه على وضوء. كمل اقرأ اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم.
كيف اقرأ؟ أعد ما قرأت الآن.
وآمنوا بما أنزلتم.
لا غلط. آمنوا ما تسمع. أي هو الواو، هم شيء ضمير. آمنوا ما جت الواو. آمنوا بما أنزلتم.
وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
قول الله تبارك وتعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو عهد الله وما هو عهده؟ صالح
عهد الله إليه من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعد الرسل.
طيب وعهدهم
وعهد الله. نعم وعهد الله إذا فعل ذلك ونفرهم الجنة وكفر السيئة.
أحسن. أين وجدت ذلك؟ ما هي الآية؟
قال تعالى فإن آمنتم برسلي وعزرتم وقاتم الله قرضا حسنا
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وآمنتم. قول إياه فارهبون ذكرنا أنها إعرابا لما سبق، فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله. ايش؟ نعم. على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد. طيب رأي آخر؟ نعم. طيب هذا رأي آخر، يقول إن إياي مفعول لفعل محذوف يقدر، أي ارهبوا إياه، أي إياي ارهبوا، أو إياي احذروا، أو ما أشبه ذلك. طيب هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يا أحياء؟ والخوف الخوف معلوم. نعم. ممن خاف. أولا يجب أن نعرف أن الانفعالات النفسية لا يمكن تعريفها أبدا. أي إنسان يحاول أنه يعرف الانفعالات النفسية ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبة؟ نعم تكلف عرفة. لو قيل ما هي الكراهة؟ إيش؟ ما هو الخوف؟ هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها، وهذا صحيح. طيب قوله اركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة، فهل في الآية تكرار؟ نعم
بعد أن أمرهم
بأداء
الصلاة، أمرهم أن
يؤدوها
جماعة مع المؤمنين
وأمة
محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول، وإن كان في الحقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة، لكنها نص عليها لأهميتها. طيب قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعراب تكتم الحق وتكتم الحق، ما إعرابها؟ ها؟ معطوف على إيش؟ على؟ على؟ وش اللي قبل؟ معطوف على اللي قبلها، ما الذي قبلها؟ لا تلبس. طيب إذن كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عنه. طيب فكم يكون المنهي عنه الآن؟ نعم هما لبس الحق الباطل وكتم الحق. طيب في وجه آخر إيش؟ لا أن الواو للمعية، على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي عن انفراد أو مال. ها؟ يعني المنهي عن الجمع بينهما لا ينهى عن نفاق كل واحد. طيب أيهما أولى من حيث المعنى؟ إيش؟ أن يكون النهي عن كل واحد من فراده، لأنه إذا نهي عن كل واحد من فراده منذر شو اسمك؟ اسمك مدثر. نعم لا تروح عني شوي. فالجمع بينهما يكون أبلغ. نعم بارك. طيب ناخذ الفوائد الان اخر ما كتبنا. هذا قوله أن لا تكون أول كافر به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود. نعم، فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه من اليهود، لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة، فهل يكونون ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ الجواب حسب النية. إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشرع. وأما إذا كان لا يريد ذلك إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة. واضح؟ إذن نقول لهؤلاء الذين يزفون إلى الجامعات لا عليكم إذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحضة وإنما تريدون أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشر لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن شرائع الله من آياته بقوله بآياتي ثمنا قليلا، وهم عن اليهود يبيعون الدين بالدنيا. ووجه كون الشرائع من آياته أنها تدل على حكمته عز وجل وتأتي على أكمل الوجوه بخلاف ما يسنه البشر فإنه ناقص، أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطته، ثانيا لخفاء المصالح عليه فقد يظن ما هو مصلحة وليس نعم فقد يظن ما ليس بمصلحة المصلحة، ثالثا أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أعقل الناس وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه هذا محدود في زمانه ومحدود في مكانه، أما في زمانه فظاهر لأن الأمور تتغير، قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن آخر خلاف. في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه، ولكن في أمة أخرى لا يصح. ولهذا ظل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي، لأن هناك فرقا بين المجتمعات الأوروبية الكافرة وبين المجتمعات الإسلامية، ولا يمكن أن نطبق ما يصلح لحال أولئك على ما لا يصلح لحال المسلمين. هذا إذا قلنا إنه صالح بمكانه، فكيف إذا لم يكن صالحا بمكانه؟ والعجب أن بعض الناس نسأل الله العافية تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة. وهذا شيء واضح، هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنششونها. هل يدخل في قوله لا تشروا بآيات من قليلا؟ نعم يدخل في هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى. نعم، يقول وإيايا فاتقوا. فإن قال قائل أليس الله تعالى يأمرنا أن نتقي الوقت الذي فيه العذاب أحيانا وأن نتقي العذاب أحيانا؟ فقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال واتقوا النار التي أعدها للكافرين، وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكيف الجمع؟ نقول كل هذه الأشياء التي أمرنا باتقائها اتقاؤها من تقوى الله، اتقاء من تقوى الله، لأنها مخلوقة لله عز وجل، فاتقاؤها من تقوى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات التي بعدها ولا تلبس الحق الباطل وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل، فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبس على الناس، بقوله ولا تلبس الحق بالباطل. ومن لبس الحق بالباطل أولئك القوم الذين يريدون الشبهات إما على القرآن أو على أحكام القرآن ثم لا يحلونها. لو أنهم يريدون الشبهة ويحلونها كان أهون، مع أن إرادة الشبه وإن حلت إذا لم تكن مشتهرة بين الناس ليس من المصلحة. انتبه لهذه النقطة، إرادة الشبه ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط، وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من حلول. أحيانا ترد الشبهة على القلب وتورد الحلول لها، لكن لا يطمئن الإنسان إلى هذه الحلول فتبقى الشبهة، ولو سلم الإنسان منها لكان خيرا. من فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا حق وباطل، حق وباطل. وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الأمر كذلك، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ما في شيء لا حق ولا باطل، إما حق وإما باطل. فإن قال قائل أليس هناك مرحلة يعني مرتبة بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح؟ قلنا بلى لا شك في هذا، لكن المباح نفسه لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء، لا بد أن يكون وسيلة إلى شيء، فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل، كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في رمحه ومع أهله وفي فرسه. وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيت لأنها مصلحة كلها تعود إلى مصلحة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الحق بقوله وثقتم الحق. ولكن هل يقال إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ الجواب نعم، الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، لكن الطلب نوعان، طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال. فإذا جاءك شخص يقول ما تقول في كذا وكذا فهذا طلب إيش؟ بلسان المقال. وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان الحال. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل. طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه، لقوله تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أما إذا كان لا يعلم قال والله لا أدري فلا بأس. كذلك هذا واحد، إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت يقول لا أعلم. ثانيا إذا رأى من المصلحة أن لا يبين فلا بأس، لا بأس أن يكتب، مثل كما جاء في الحديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك. ثالثا إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخص وأن تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا أخبر. الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفه أو لا، أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع. كذلك إذا علمت أن الرجل يتبع الرخص فيجي يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام، وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهل، فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب. أما إذا كان المسؤول رجلا تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم ينضجوا فحينئذ لو قال إني مستفتي فلان أفتي، لأنه لا حرمة لفتوى. لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك بالعلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتي، لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب. أما لو قال لك والله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتي، فحينئذ تفتي أو لا أفتي، لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك، وحينئذ يلزمك أن تبتيه حتى لو استفتى إنسان أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لا بد أن تبتيه. طيب إذن كثمان الحق متى يكون، متى يتحقق؟ بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال. وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة.
قصر أبدا ولا شيء من هذا الذي ذكرته في القصر، لكن في قصر من الحج ويرى بعض أصحابه حتى ليس من باب من المسلمين الحق، إنما من باب المجالس، وهذا يدخل في مجالس الناس اليوم.
نعم.
يقول لك حج أنا أبدا وشراكة.
هذا أيضا يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك، ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أو لا، لكن قصده المغالبة أن يغلب صاحبه. فالظاهر لي أن هذا للوجوب أقرب، أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق، لأنه إذا بقي